تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مضى الكلام في الاستثناء الأول من الاستثناءات الأربعة، وهو جواز التغني في المراسي الحسينية، ووصل الكلام إلى الاستثناء الثاني الذي ذكره الأعلام وأقحمه المصنف في نفس الاستثناء الأول وفي ضمن الأدلة التي طرحها على الاستثناء الأول، ولم يشر له بعنوان استثناء مستقل، إلا أنه ذكر في كلمات جملة من الأعلام أنه استثناء مستقل. وقد صرح بهذا الاستثناء المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وهو التغني بالقرآن، واستدل على ذلك بدليل واحد وهو الروايات، وتقريب هذا الدليل في مقدمات. المقدمة الأولى، دلت الروايات الكثيرة وذكر منها 14 رواية على استحباب التغني بالقرآن، ومن هذه الروايات التي أشار لها رواية أبي بصير، وهي التي ذكرها المصنف. قلت لأبي جعفر عليه السلام: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان، فقال: إنما ترائي بهذا أهلك والناس. قال: يا أبا محمد، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجع بالقرآن صوتك، فإن الله يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا. حيث دلت الرواية على استحباب الترجيع بالصوت في قراءة القرآن، والترجيع بالصوت هو عبارة عن الغناء كما ذكر ذلك أهل اللغة، وسبقت الإشارة لكلماتهم بأن مد الصوت وترجيعه هو الغناء. إذن فتدل الرواية على جواز الغناء بالقرآن. ثانيا، بعد ثبوت جواز الغناء بالقرآن، نقيد المطلقات الدالة على حرمة الغناء، والنتيجة هي جواز التغني بالقرآن. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشة واحدة في الواقع، وهي بأنه لا ملازمة بين ترجيع الصوت وبين الغناء، فإن ترجيع الصوت له عدة أنحاء، تارة يكون بطريقة غنائية، وتارة لا يكون بطريقة غنائية. والروايات إنما دلت على جواز الترجيع بالصوت ولم تدل على جواز الترجيع الغنائي بالقرآن الذي هو الحرام، وهو ما كان على طريقة لهوية. ويشهد لما قلناه بأنه لا ملازمة بين الترجيع والغناء شاهدان. لأنه الترجيع ينقسم إلى أقسام.
طيب شو الحجة هذا
من
خصوص
الرواية؟ الرواية
ما أطلقت الترجيع، رجع القرآن.
هو قال أن الترجيع على قسمين. لأن المستدل هو يقول بما أن الرواية قالت رجع يعني غني. نحن نقول لا، نقول أول كلام، من قال أن هناك ملازمة بين الترجيع والغناء؟ الغناء الترجيع له نحوان، والمأذون به القدر المتيقن مما أذن به الشارع هو الترجيع غير الغنائي. والشاهد على أن الترجيع ينقسم إلى أقسامين قلنا شاهدا. الشاهد الأول من الروايات، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في ذكر أشراط الساعة وعلامات الساعة، كما في الرواية إن من أشراط الساعة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات إلى غيره، ثم قال أنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. فمن قوله يرجعون القرآن ترجيع الغناء نفهم أن الترجيع له أنحاء، ترجيع على طريقة غنائية وترجيع على طريقة غير غنائية، وإلا لقال الرسول صلى الله عليه وآله يرجعون القرآن. لماذا يقول يرجعون القرآن ترجيع الغناء؟ فمنذ أن قال ترجيع الغناء معنى ذلك أن هناك ترجيع غنائي وترجيع ليس غنائي، وإلا لا حاجة لو كان كل ترجيع هو غناء لاكتفى بقوله يرجعون في القرآن. فهذا شاهد على أن الترجيع له أنحاء، ترجيع غنائي وهو الممنوع وترجيع غير غنائي وهو لا إشكال فيه. إذن فلا منافاة بالتالي بين الرواية السابقة التي دلت على أن الترجيع في القرآن مستحب ورجع بالقرآن صوتك، وهذه الرواية التي دلت على حرمة الترجيع في القرآن وقالت يرجعون القرآن ترجيع الغناء، فتلك تدل على استحباب الترجيع غير الغنائي، وهذه تدل على المنع من الترجيع الغنائي المناسب لأهل الله والطرف. هذا شاهد. الشاهد الثاني من أهل اللغة، كما في كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري، الشاهد الثاني من أهل اللغة، حيث قال نشوان بن سعيد الحميري حيث قال أن الترجيع في بيان الترجيع، قال ترديد الصوت. الترجيع ما هو؟ ترديد الصوت مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء. فقال بأن الترجيع له أنحاء، ترجيع في القراءة، ترجيع في الغناء، ترجيع أهل الألحان. فمعنى كلام الحميري أن الترجيع ليس بالضرورة أن يكون ترجيعا غنائيا، بل هناك ترجيع غنائي وترجيع للقراءة وترجيع لأهل الألحان. واضح؟ إذن فيا محققنا السبزواري، لا معنى لأن تقول بأنه يجوز الغناء بالقرآن، لا معنى لأن تقول بذلك، لأنه من الأصل لا نسلم بأن مجرد الترجيع في قراءة القرآن يعتبر غناء. والشاهد على ذلك أنه بعض الروايات حرمت الترجيع في قراءة القرآن وبعضها جول، فمعنى ذلك أن الممنوع هو الترجيع الغنائي والمجول هو الترجيع الذي ليس بغناء. إذن فهذا الاستثناء الثاني الذي ذكره بعض الأعلام وهو العالم من هو السبزواري في كفاية الأحكام ليس في محل وليس تاما. إذن لا الاستثناء الأول قبلنا به ولا الاستثناء الثاني التغني بالقرآن قبلنا به. الاستثناء الثالث وهو الحداء، وهذا الاستثناء صرح في الكفاية السبزواري بأن المشهور قد استثنوه، يعني قالوا لا يجوز الغناء إلا في الحداء، ولذلك هذا نص عبارة الكفاية يقول المشهور بين الأصحاب استثناء الحداء وهو سوق الإبل بالغناء لها، ولا أعلم حجة عليه، يقول لا أعلم دليلا على ذلك. وهكذا المحدث البحراني الشيخ يوسف الجزء 18 الصفحة 105 ذكر بأن من الاستثناءات للغناء الحداء، وقال ولم أقف في الأخبار على دليل، ولم أقف في الأخبار على دليل 105 جزء 18 جزء 105. إذا فالمشهور قد استثنوا الغناء بالحداء عند سياق وسوق الإبل، وصرح بذلك أيضا المحقق الحلي في الشرائع حيث قال ولا بأس بالحداء به، هذا نص كلامه وإلا ينقله المصنف. وكذلك العلامة في القواعد قال ويجوز الحداء الحداء العلامة في القواعد. وكذلك الشهيد الأول في الدروس قال ويجوز الحداء للإبل وشبهها، يعني الحمير مثلا والخيول، يعني نعم لا ينحصر ذلك فقط بالإبل. واضح؟ الدروس الشهيد الأول يقول الشهيد الأول إنما نقلنا هذه الكلمات لأن المصنف قال في الشرائع وقال في القواعد وقال في الدروس، فنحن نقلنا نص كلماتهم. قال الشهيد في الدروس ويجوز الحداء للإبل وشبهها. ما الدليل على جواز الغناء بالحداء أو الحداء؟ لا مشكلة طاعت اللغة العربية أساسا اختلقت الألسن كذا، فما أحد يقول أنه أنا الآن ما أجد أستسيقة أو السليقة كذا، هذا مختلف. نعم على كل حال الدليل الذي ذكر هو رواية نبوية أشار إليها الشهيد الثاني في مسالك الأفهام، حيث قال في الجزء الرابع عشر صفحة 181 بحسب المراجعة، هكذا قال الشهيد الثاني في المسالك، المصنف ما نقل نص كلامه، صفحة 181 جزء 14 يقول الشهيد الثاني: وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالقول، فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، عبد الله كان يحدو وهو مع الرجال، وكان أنجش، هذا أنجش مع النساء، هو القائد، قائد الإبل للنساء، وكان أنجش مع النساء، فلما سمعه أنجش تبعه، صار يحدو جهة النساء وعبد الله جهة الرجال. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله لأنجش: رويدك رفقا بالقوارير، لأنه إذا حدى الحادي أسرعت الإبلة وجدت السيرة، فصارت الإبل تسير بسرعة، القوارير فوق النياط، ارتاعت القلوب. لكن بعض الإبل، بعض الإبل إذا سمعت الحداء تجد في السير تسرع. نعم، طبعا هم يحدون لأجل أن لا ينام مثلا الإبل، لا تنام الإبل، نعم قد تنام، فالحادي يحدو في ذاك الزمان حتى لا حتى لا تنام الإبل، وحتى تستأنس الإبل وتجد السير، هذا كان معروف عند العرب. نعم، على كل حال، إذن فهناك رواية نبوية كما يقول المصنف أشار لها الشهيد الأول الثاني في المسالك، دلت على جواز الحداء وتقريب الدلالة. أن يقال أولا، دلت هذه الرواية النبوية على أن الرسول صلى الله عليه وآله رخص في الحداء، حيث أذن لعبد الله بن رواحة وأذن لأنجش بالحداء. هذا أولا. ثانيا، الحداء لا يتحقق إلا بالغناء، حيث هو مد صوته بترجيع على نحو مطرد. إذن فإذا رخص النبي في الحداء رخص في الغناء، هذا ثانيا. ثالثا، قول النبي وفعله وتقريره حجة، فإذا أذنه هذا معناه أنه يجوز الحداء للإبن، هذا ثالثا. رابعا، إذا ثبت ترخيص الرسول صلى الله عليه وآله بالغناء في سوق الإبليس، قيدنا الروايات المطلقة أو الأدلة المطلقة الدالة على حرمة الغناء، والنتيجة هي جواز الغناء بالحداء. واضح، هذا هو الدليل الوحيد الذي وقف عليه المصنف وقال إنما استفدته من مسالك الأفهام للشهيد الثاني. وقلنا بعض الأعلام قال لم أقل، كالسبزواري وكصاحب الحداق شيخ يوسف قال ولم أقف في الأخبار على دليل، والذي ظهر من خلال المراجعة أن أول من أشار لهذا الدليل من أعلامنا الشيخ الطوسي في المبسوط، صرح الطوسي في المبسوط بهذا الدليل وهو قبل الشهيد الثاني في المسالك، كما في الجزء الثامن من المبسوط صفحة 224. الشيخ الطوسي ذكر ثلاث روايات بعد، ليس فقط هذه الرواية، ثلاث روايات كلها نبويات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أذن بالحج. واضح المنصوب الجزء الثامن صفحة 224.
كذلك الفقيه يروي الرواية
وهي
لأنه زاد المسافر ذكر الحجاء والشعر وشيخا. روى الفقيه صادق روى الحسوني بإسناده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله زاد المسافر. جيد. على كل حال إذن فيمكن أن يقال بأن عندنا رواية أخرى زاد المسافر الحداء والشعر. على كل حال جيد. ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا وثانيا. أولا هذه رواية نبوية ضعيفة السند، هذه رواية نبوية ضعيفة السند حيث نقلها في المسالك مرسلة، وأيضا الطوسي نقلها في المبسوط مرسلة لا سند لها. نعم موجودة في كتب بعض العامة كما في مسند أحمد في الجزء الثالث صفحة 285، وهنا أشار إلى البيهقي في السنن الجزء العاشر صفحة 227، لأنها أيضا لا تخلو من المناقشة السندية. ثانيا المناقشة الدلالية بأنه لا دليل على أن ما أذن به الرسول صلى الله عليه وآله من الحداء هو الحداء الذي يكون بالغناء ومناسب لمجالس أهل اللهو والطرب أو الكلام، حيث لم نكن معهم حاضرين فسمعنا كيف حدث عبد الله بن رواحة أو الطرماع لما جز بالسير ناحية كربلاء، ما كنا معهم حتى نسمع كيف المناسب لمجالس أهل الله أو غير مناسب لمجالس أهل الله. نعم فلا نسلم بأن كل حداء يعتبر غناء، فلعل ما أذن به الرسول صلى الله عليه وآله حداء ليس بطريقة غنائية ملائمة لمجلس أهل اللهو والطراب. إذن فهذا الاستثناء أيضا ليس تام. الاستثناء الرابع والأخير بماذا؟ ما نعلم أن ما أذن به الرسول هل كان بطريقة غنائية، وأما بالنسبة لاستشهادكم أنه كلام أهل اللغة، أولا من قال أن أهل اللغة يقولون أن الحداء هو بالطريقة اللهو، يقول ترجيع صوت مد صوت مضرب، مع ذلك لنقل مضرب لكن ليس ملائما لمجال أهل اللهو، من قال؟ ثانيا على فرض أن أهل اللغة قالوا ذلك نقول هل أهل اللغة ناظرون إلى ما كان موجودا في زمان الرسول وما أذن به الرسول، أو يشيرون إلى بعض موارد الاستعمال للحداء، حتى قول اللغوي بحث في حجيته. أول كلام أن قول اللغوي حجة، من قال؟ هل تغني بطريقة لهوية تناسب مجالس أهل الله؟ يعني كأنما إذا حدا الحادي عبد الله بن رواحة حينما يحدي نقول كأن النساء دخلت مع الرجال ورقصت وآلات الموسيقى، هل هو هذا؟ نحن ما وجدنا ذلك، ليس بالضرورة أن بعد ليست تحتاج إلى موسيقى ورقص للنساء، النياق فقط تحتاج إلى الصوت. على كل حال نحن نقول بأن الرواية ضعيفة سندا وأيضا دلالة، ما ثبت أنه المأذون به هو هذا فعلون وهو مجهول طريقته وكيفيته، لا نستطيع أن نقول مطلق الرواية فعل أذن الرسول، لكن ما المقدار الذي أذن به؟ وعند الشك في الفعل فهو دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما لم يكن بطريقة لهوية. يعني حذاء يناسب مجالس أهل الله والطرف دائما أحسنتم. ولذلك السيد أخوي قال، ولذلك السيد أخوي يقول أساسا إقحام البحث الحداء ضمن الغناء في غير محل، لأن الحداء قسم مستقل والغناء قسم آخر، عندنا عنوانان، عنوان غناء وعنوان حداء، وهذا شيء وذاك شيء آخر. فما أذن به الرسول ليس في البحث، وما هو في البحث لم يأذن به الرسول. جيد. على كل حال هذه الرواية المفروض أنه يشار إليها، لكن المحدث البحراني يقول لم أقف على خبر وكذلك السبزواري، ولكن هذه الرواية صالحة حتى المصنف لم يشار إليها. جيد. على كل
حال خبرين
صاحب الحدائق كل شيء عنده تام، الكتب الأربعة كلها تام، بعد في الفقيه الرواية، الرواية في كتاب الفقيه. الاستثناء الرابع والأخير وهو غناء المغنية في الأعراس إذا لم يصاحب ذلك محرم آخر كالكلام الباطل أو اللعب بالملاهي أو دخول الرجال على النساء. وعمدة ما استدل به على هذا الاستثناء روايات ثلاث لأبي بصير، تقدمت روايتان منهما ورواية ثالثة هي أشار لها المصنف هنا، وهي في الوسائل الجزء السابع عشر الرواية الثالثة التي ما سبقت الإشارة لها، وكلها لأبي بصير وكلها عن الإمام الصادق، والمسؤول واحد والسؤال واحد، فيحتمل كلها أن تكون رواية واحدة. وهي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن حكم الخياط أو الحناط عن أبي بصير. الخياط أو الحناط يمكن أن يبنى على وثاقته بأحد طريقين، إما كامل الزيارات وهو ليس بتام، أو برواية الأجلاء عنه كصفوان بن يحيى وهو أيضا ليس، وهو على المباني. على كل حال صفوان روى عنه، قيل المشايخ أكثر بعد مصفر بزيحة، لكن الذي وجدته صفوان، وفي رواية وجدته حتى ابن أبي عمير.
ابن عمير يروي كتابه ما يروي
عنه، يكفي أن روى كتابه يكفي. نعم إذا نقل كتابه هذا كافي في حد ذاته، يشمله شهادة الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. أتينا بالرواية الثالثة التي ما أشير لها سابقا، هذا نصها، المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. وتقريب دلالة هذه الرواية وغيرها من الروايات التي هي ثلاث روايات كما قلنا، أن يقال أولا دلت الرواية على أنه يجوز كسب المغنية أجرها لا بأس به، إذن يجوز أن تأخذ الأجرة على الغناء. ثانيا، إذا دلت الرواية بالمطابقة على جواز أجر المغنية دلت بالالتزام على جواز الغناء، إذ لا معنى لأن يقال يجوز لها أن تأخذ الأجرة والغناء في ذاته محرم. إذن فالرواية تدل على جواز أخذ الأجرة على الغناء، فتدل على جواز الغناء في الأعراض. ثالثا، إن قلت من المحتمل أن الأجرة على الزف وليس على الغناء، لأنه ورد فيها المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها، فلعلها تأخذ الأجرة على الزف، والزف أمر جائز حلال وليس على الغناء، فلا تدل على جواز الغناء بالتالي. إن قلت هكذا قلت، هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر من الرواية أن المنظور إليه نفس الغناء، كما قالت المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها، فكأنما الجواز جواز الكسب على نفس الغناء، وأما الزف بما هو زف من الواضح أنه يجوز. فالظاهر من الرواية أن المنظور إليه أخذ الأجرة على الغناء نفسه. المقدمة الرابعة، القدر المتيقن من الرواية هو أن جواز الغناء في الأعراس مشروط بعدم دخول الرجال، هذه المقدمة الرابعة، بعدم دخول الرجال على النساء، أما لو دخل الرجال فلا شمول لهذه الروايات على الجواز، بعدم دخول الرجال على النساء وبعدم استعمال آلات له الموسيقى وبعدم الكلام بالباطل. فالقدر المتيقن من الروايات الدالة على جواز الغناء بالأعراس هو الغناء اللهوي الذي ماذا؟ الذي لا يكون مقارنا لمحرمات أخرى، يعني فقط مشكلته أنه بكيفية مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب، فهذا يجوز، لكن لو قارنه حرام آخر كالموسيقى فلا شمول للرواية له، أو دخول الرجال على النساء فلا شمول للرواية على ذلك، أو كلام الباطل والباطل حرام فلا شمول للرواية، فلا تقول الرواية مطلقة تدل على جواز الغناء مطلقا حتى ولو دخلت الرجال على النساء وآلات الموسيقى، نقول لا إطلاق لها لذلك، بل القدر المتيقن منها هو الغناء فقط. المقدمة الخامسة، إذا ثبت بهذه الروايات جواز الغناء في الأعراس أمكننا تقييد الروايات الأدلة المطلقة الدالة على حرمة الغناء، والنتيجة جواز الغناء في الأعراس. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن المشكلة في سند الرواية، حيث إن الراوي لها هو أبو بصير، وأبو بصير مشترك كما سبق أن بحثنا المسألة بين خمسة من الرواة، منهم اثنان ثقات وثلاثة مجاهيل ضعاف. فأبو بصير مشترك بين ليث بن البختر المرادي وهو ثقة، وبين يحيى بن أبي القاسم الأسدي وهو ثقة، وبين يوسف بن الحارث وهو لم يوثق، وبين عبد الله بن محمد الأسدي وهو لم يوثق، وبين يحيى بن القاسم الحذاء وهو لم يوثق. هذا هم الخمسة المهمون الذين ذكرهم السيد الخوئي وغيره من الأعلام. إذن فأبو بصير مشترك بين هؤلاء الخمسة، فمع اشتراكه بين الثقة وبين الضعيف تكون الرواية ضعيفة غير حجة ساقطة عن الاعتبار. واضح؟ ثانيا، إن قلت بأن الرواية ولو كانت ضعيفة من جهة أبي بصير لكنها مجبورة بعمل الأصحاب والجابرية على مبناك معتبرة، عمل المشهور جابر، قلت لم تثبت الجابرية، لم يثبت عمل الأصحاب بهذه الرواية، وينقل المصنف أن ستة من الأعلام العظام لم يعملوا برواية أبي بصير، ولم يستثنوا الغناء في الأعراس من المحرمات، وهم المفيد وابن البراج وأبو الصلاح الحلبي وابن إدريس الحلي والعلامة الحلي وفخر المحققين. هؤلاء الستة حسب عبارة المصنف لم يستثنوا من حرمة الغناء ماذا؟ الغناء في الأعراس. وهذا المعنى أن الرواية أساسا ليست منجبرة، بل يمكن أن يقال حتى لو فرضها صحيح معرضون عنها، فلا وثوق لدينا بالرواية، ونحن مبنانا يا مرتجانا الوثوق للوثاقة. فمع عدم عمل هؤلاء الأعيان بالرواية لا وثوق لها فتسقط عن وتتبعنا كلمات هؤلاء الستة الذين أشار لهم المصنف وقال أنهم لم يستثنوا. بعد المراجعة لكلماتهم وجدنا أن ثلاثة فقط منهم فعلا قالوا بماذا؟ بحرمة الغناء في الأعراس، ولم يعملوا برواية أبي بصير، لكن ثلاثة منهم عملوا بالرواية، فنحن معك الآن. أما الثلاثة الذين لم يعملوا برواية أبي بصير ولم يفتوا على طبقها فهم المفيد، وهذا نص كلام المفيد في المقنعة صفحة 588. ماذا قال؟ كسب المغنيات حرام، وتعلمه وتعليمه محظور في شرع الإسلام، ولم يستثن الغناء في الأعراس، معنى ذلك أنه لم يعمل برواية أبي بصير. هذا المفيد. العلم الثاني هو أبو الصلاح الحلبي، حيث قال في الكافي صفحة 281 في تعداد المحرمات قال والغناء كله، يعني كل غناء حرام بما يشمل الغناء في الأعراس، إذن معناه أنه لم يعمل برواية أبي بصير. العلم الثالث ابن إدريس الحلي في السرائر الجزء الثاني الصفحة 224 قال وأجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل على ما روي ثم يقول يعني متعرض للرواية ولم يعمل بها قال والأظهار أن الغناء محرم ممن كان يعني حتى من المغنية في الأعراس واضح إذن هؤلاء الأعلام الثلاثة فعلا لم يعملوا برواية أبي بصير المفيد أبو الصلاح الحلبي ابن إدريس لكن الثلاثة الآخرين الذين أشار لهم المصنف وجدناهم قد عملوا بالرواية مثلا القاضي ابن البراج هو أشار إلى أن ابن البراج ما عمل رجعنا لكلام ابن البراج في المهذب الجزء الأول صفحة 346 قال بأن غناء المغنية في الأعراس مكروه معنى أنه عمل بالرواية يجوز لو لم يعمل لقال بالحرمة لكنه قال بالكراهة يقول وأما المكروه عدد مجموعة من المكروهات ثم قال وأجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل معناه أنه عمل بالرواية لكن على سبيل الكراهة ابن البراج فكيف يقول المصنف أنه لم يعمل أيضا من الأعلام يعني عمل بها المفروض إذا لم يعمل بها يقول بالحرمة نحن نريد نسبة الجواز الذين أنه ما قال بالاستثناء نحن نريد أنه نقول ما قال بالاستثناء ما عمل بالاستثناء حتى لا تكون الرواية معمول بها لكنه قال بالاستثناء استثنى الغناء في الأعراس لكن قال على سبيل الكراهة إذا معناته أنه لم يعرض عن الرواية يجوز العلامة الحلي في التذكرة الجزء 12 الصفحة 140 يقول أن المغني في الأعراس لاحظ كلامه فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها معنى ذلك أنه ماذا؟ يقول بالجواز كيف يقول مصنف لم يعمل العلامة الحلي بالرواية؟ معنى هذا نص كلام إلا أن تقول عند نسخ الله العالم فخر المحققين هذا العالم الثالث يقول معناه بعد ما عرض عن الرواية قال حيث ورد معناه أنه عمل بها بعد ولا المغرب كما قال ابن إدريس والأظهر أن الغناء محرم ذكر الرواية ولم يعمل بها صرح أما حينما يقول الرواية ويسكت معناه أنه يقر بها مقابل بهذا ظاهر كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد الجزء الأول الصفحة 404 يقول وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها على المغنية يعني على المغنية فمعنى كلام أنه يجوز الغناء في الأعراس إذن فما نسبه المصنف لستة من الأعلام بأنهم لم يعملوا برواية أبي بصير ممنوع ثلاثة فعلا بعد المراجعة ثلاثة ليس فعلا إذن المصنف ناقش الرواية أولا بأنها ضعيفة بأبي بصير ثانيا معرض عنها من قبل الأصحاب فلا وثوق بها ثم يقول آخر سطرين ويوزع هذه المسألة ولكن الإنصاف أن سند الروايات الثلاث وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق بعد ما ضرب في وثاقة أبي بصير وبعد ما قال إن الأصحاب أعرضوا عن الرواية قال إلا أنه لا يخلو من وثوق فالعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد، لأن الأكثر من الأصحاب عملوا بها فنحن تكون مجبورة. هذا معنى أنه يحصل بها الوثوق لعمل الأكثر من الأصحاب بها. ثم يقول لكن الأحفاظ الترك ثم يقول لكن الأحوط على سبيل الاحتياط التارك. الله العالم. المهم يقول الأحوط هو هو التارك. نعم لعله احتياط استحبابي لا بأس. يقول كما قال في الدروس أن الأحوط عدم الغناء في الأعراض. راجعنا كلام الدروس ولم نجده أنه قال الأحوط التارك. والله العالم. إذن المصنف لم يقبل باستثناءات ثلاثة، والاستثناء الرابع قبل به تبعا للأكثر من الأصحاب. واضح الكلام؟ وهناك استثناء خامس ما أشار له المصنف، وهو قد أشار له النراقي في مستند الشيعة، الغناء بالأدعية. نعم قد يقال هذا يندرج ضمن الاستثناء الثاني. لا هي بعض الروايات واردة في القرآن بعضها مطلقة صوت الحسن وكذا. على كل حال نحن فقط نشير إليه.
كلام صدوق يعني القرآن والدعاء.
فهذا الاستثناء الخامس ولعله يستدل به بنفس الروايات التي استدل بها السبزواري على ماذا؟ جواز واستحباب التغني بالقرآن. على كل حال لكن بعض الأعلام المعاصرين دام ظله الوارف وهو جناب السيد السيستاني، دام ظله وحفظه الله ورعاه وسدد خطاه وهو في جوار الغريب، جوار الأمير عليه السلام في الغريب، قال بأنه لا يجوز الغناء حتى في الأعراض على الأحوط، على الأحوط وجوبا. معنى ذلك أنه لم يعمل برواية أبي بصير. فلماذا لم يعمل بها مع أنها معتبرة سندا؟ فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أنه هذه الرواية معرض عنها أساسا من بعض الأصحاب المفيد لم يعمل بها، ابن البراج لم يعمل بها، ابن إدريس لم يعمل بها، مع أنها بمرعى وبمسمع منهم، فمثل هؤلاء لا يعملون بها، هذا يمنع من إحراز الوثوق الذي هو مبنانا في حجية الروايات. هذا شيء. شيء ثاني لعله مانع من إحراز الوثوق أيضا أنه لو كان لبان وذاع واشتهر، حيث أن المسألة عامة البلوى، الغناء في الأعراس كان عام البلوى، والحال أنك لا تجد إلا هذه الرواية الوحيدة، هذا موجب للتشكيك في المسألة. هذا قرينة ثانية تمنع من إحراز الوثوق. يكثر السؤال والجواب وتكثر الروايات، والحال أنها لا نجد إلا الرواية، هذه الرواية الواحدة لأبي بصير، بكل الطرق ترجع لأبي بصير، هذا موجب ومدعاة للتشكيك. الأمر الثالث أو المانع الثالث من إحراز الوثوق هو أن عندنا رواية أخرى سئل فيها الإمام الصادق وتقدمت الإشارة إليها، هل رخص الرسول صلى الله عليه وآله لأهل المدينة أن يقولوا جئناكم جئناكم حيونا حيونا؟ فقال كذبوا، فكذبهم الإمام الصادق عليه السلام أن يكون الرسول قد أذن ورخص. فيقول هذا مع أنها بعض الروايات تشير إلى أنه كانت المسألة للنساء، يعني هل أذن الرسول للنساء أن يقولوا أن يقولنا جئناكم جئناكم حيونا حيونا، وأين جئناكم يعني في العرس، ولا أين جئناكم بالبيوت، جئناكم في أعراسكم حيونا حيونا يعني قدموا الطعام والشراب لنا.
هذا لعله ما حرمه من جهة وجود محرم آخر، فكلامنا بشاط على وجود
لا، ويستنكر ويستنكر نفس القول إن الرسول صلى الله عليه وآله رخص لهم في ذلك، قل ما رخص الرسول في ذلك. ثم الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ الرواية تقدمت. نعم، فقال كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل. فهذه الرواية تصلح أن تعارض تلك، أو لا أقل أنها تكون مانعا من إحراز الوثوق برواية أبي بصير، مانع أعراض أنها محتملة التقية، الفقيه يعرف موارد التقية، فهذه الرواية محتملة أن تكون صادرة على سبيل التقية، لأن مبنى العام مكان الغناء في الأعراس، فلعل هذه الرواية صادرة على سبيل التقية. إذن من يمين من يسار أربع موانع تمنع من إحراز الوثوق بهذه الرواية.
تلاحظ
يعني أن العامة كانوا يجوزون الغناء، نعم يجوزون الغناء، فيحتمل أن هذه الرواية إنما صدرت من أجل ذلك تقية على سبيل التقية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة 13، يأتي الكلام غدا إن شاء الله في مسألة جديدة وهي الغيبة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.